الحديث إلى قول الناظم كن طالبا للعلم واعمل صالحا، فهما إلى سبل الهدى سببان. كن طالبا للعلم واعمل صالحا فهما إلى سبل الهدى سببان. الشارح من أعظم أسباب السعادة والهدى التي توصل المسلم إلى مرضاة ربه أن يكون طالبا للحق عاملا به. اكتب عندك: ووصف الجهل لا ينفك عن الآدمي إلا بأمرين متلازمين. ووصف الجهل لا ينفك عن الآدمي إلا بأمرين متلازمين. الأمر الأول العلم، والأمر الثاني العمل به. الأمر الأول العلم، الأمر الثاني العمل به. فإذا تخلف أحدهما فهو جاهل، فإذا تخلف أحدهما فهو جاهل. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. طبعا يا إخواننا احنا بترك وقت متعمد بين المادة والمادة حتى يتمكن كل أخ من قضاء شؤونه على عجل، فرجائي ألا تنشغل بأمور احنا بغين عنها، لأن ممكن لا تدري لعل معلومة أمليها لك تفوتك يبقى فيها إشكالية كبيرة. رجاء الله يبارك فيكم، وإحنا بنأتي في هذين اليومين إن شاء الله نريد بقدر الاستطاعة أن نقلل من إضاعة الوقت ونكثر من استفادة في العلم، ده أهم شيء عندنا، ونحاول بقدر الاستطاعة نتحمل. يعني تعال على نفسك شوية في مسألة شرب بعض الأشياء، وبفضل الله كل شيء موجود، وهذا من فضل الله علينا وعليكم، ولكن طلب العلم عندي ليس له نظير. فما ينفعش أبدا نكون بدأت وطلع نازل، لا ينفعش خالص. طيب نقرأ: فالعلم أساس العمل، والعمل لابد أن يبنى على العلم، كما قال تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد لاحظ الإمام البخاري هذا المعنى فبوب في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، وصدره بهذه الآية. الشيء بقى العجيب الذي أرجو أن تسمعوه العامة، وهو: لا يوجد آدمي على وجه الأرض عاقل إلا وهو يعمل بعلم في كل مناحي الحياة. دي مسألة منتهية، مضبوط؟ يعني جماعة التجار عنده أصول معينة ماشي عليه، يقولك لا اوعى تقترب من السلعة دي، ليه؟ السوق هينزل. يبقى عنده معلومات. يجي مثلا في الزراعة بيزرع مثلا كت وكت وكت، يروح يستشير مثلا واحد زي الحاج صبري، يستشير فلان رأيك أحط النقرة من النقط دي ايه، وهكذا بيعمل بعلم. وإذا عمل بغير علم يتهم في عقله، مضبوط؟ فكيف بعلوم الشريعة؟ كلام ده تسمعه عامة الناس، لما تيجي تلقي درس على القوم اعلمهم بهذه الأمور. أنتم في دنياكم تعملون بعلم، فلماذا في أمر الدين تركتم العلم وأنت ملزم أن تعمل بعلوم بأعمال الشريعة التي أوجبها عليك ربك؟ فكيف تعمل بدون علم؟ يعني كيف تصلي وأنت لا تعلم فقه الصلاة؟ كيف تذهب للعمرة والحج وأنت لا تدري؟ كيف تتاجر وما عندكش فقه التجارة؟ أخبرك. علشان كده بعض إخوانكم بيعرض عليا، بيدرس هو أكرمه الله وربنا يبارك فيكم، بيقول له بيكلم مع الناس في مسألة حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضة الحديث. فالناس بدأوا يقولوا ليه؟ طالما الناس سألوك ليه اوقف وابدأ من جديد تاني في تعظيم الدليل وبيان أن كثير من الأحكام الشرعية إن لم نقف على حكمتها ولا علتها نسلم. واضرب له أمثلة، واخد بالك؟ لماذا الريح ينقض الوضوء؟ هيرد عليك يقول لك هي كده، قوله دي زيها، تفهمين؟ كده أقمت عليه الحجة. يقول لك قولوا بقى مش معنى تسر في الظهر والعصر وتجهر في الثلاثة، وش معنى الجمعة بدل من الظهر نجهر فيه؟ هي كده برضو، هي كده. وهذه الملكة أخبرنا لأن كلما كانت عندك اطلاع على أحوال الدنيا وأحوال الناس سيكون لكلامك تأثير عليه. طيب يقول: فمن أراد أن يكون عمله صحيحا فليكن مبنيا على العلم، وأي عمل لا يكون مبنيا على علم نافع فإن صاحبه عرضة للوقوع في زلات الشهوات والشبهات، إذ لم يؤسس العلم على العلم النافع، والعلم النافع هو ما كان مؤصلا على الكتاب والسنة. اكتب جنبها كده: بفهم سلف الأمة. والقيد ما ننسوش خالص، هذا القيد لا ينسى أكرمكم الله. قال الناظم: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث ولا الفقه في وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وساوس الشياطين. نعم، علشان كده في مبحث هلاك الأمم إن شاء الله لعل الله يسر به قريبا ذكرنا من جملة الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمم أثر عن عبد الله بن مسعود وله حكم الرفع: تركوا كتاب الله إلى كتب غيره، حتما سيأتي الضلال، كما ثبت عن علي بن أبي طالب من رواية الحارث الأعور والحديث فيه ضعف ولكن معناه صحيح: ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. ابتغيت الهدى في غير الكتاب والسنة حتما ستضل، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وخير مثال لصحة ما نقول: انظر إلى تخبط البشرية وإلى الخلل الذي يقع بينه، مرجعيته عدم ابتغاء الهدى في الكتاب المنزل. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: ربانيون أي يعلمون أو يتعلمون صغار العلم قبل كباره. وفي البخاري: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وهذا ما يعرف بالتدرج في العلم اللي هو السلم التعليمي. وعلشان كده أنا بعتذر لكل أخ يعني شرفنا برؤيته وسعدنا بلقائه في هذا المسجد ويجد صعوبة في بعض العلوم، هذا نعتذر إليه، ولكن ليس لنا وسيلة إلا ذلك، فاستعن بالله عز وجل وجاهد نفسك. قال الشاعر: تعلم صغير العلم حتى يرقيك الصغير إلى الكبير، فتعرف بالتفكر في صغير كبيرا بعد معرفة الصغير. وقال آخر: تعلم العلم لوجه الله بلا مرآة ولا تباهي، ثم إذا علمت شيئا فاتبع فالعلم محض الجهل إن لم ينفع. وطبعا أذكركم هنا بكلام الإمام الشافعي رحمه الله لما قال: تعلمنا لنعلم أننا كنا لا نعلم. مظبوطة؟ يعني تعلمت عشان إيه؟ تعرف أنت كنت عارف حاجة، كنت جاهل. وقال لما سئل الإمام أحمد: الرجل يتعلم علم لما؟ قال: ليرفع الجهل عن نفسه. طيب يعلم الناس ليرفع الجهل على الناس. ودايما الله يبارك فيكم أرجو مراجعة النفس في الإخلاص في طلب العلم. ومعنى كلمة إخلاص: لا تتأثر بما حولك ولا بمن حولك، أنت لك هدف أحصل العلم. العلماء اشترطوا أن يكون على رجل من أهل السنة، وددته عض عليه بنواجذك ولا يفرقك عنه إلا الموت، عدا ذلك دنيا زائلة لا تفرقك بأي حال من الأحوال، فإن ثبت مع ما يعتريك من ظروف وأحوال أبشر، علامة الإخلاص. أما إذا تغيرت وبدلت وتركت وذهبت وجئت، لا، عالج نفسك الأول، عالج وانظر ما في القلب قبل أن يستفحل، وتريد أن تتخلص فلا تتمكن. نعم، لا صالحة. أنا هنا بيسأل بيقول أنا سمعت كلمة من بعض إخواننا كلمة طيبة ولها تأثير علي فأردت أن أعلمها الناس. ما هو ده نشر العلم. لا بأس ليس فيه شيء إن شاء الله. والناس في باب العلم والعمل طرفان ووسط، طرف علم ولم يعمل بعلمه كاليهود ومن شابههم من هذه الأمة، وطرف عبد الله على جهل كالنصارى ومن شابههم من هذه الأمة، ووسط وهي أمة الإجابة من أهل السنة والجماعة. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. وقد ذكر الخطيب البغدادي والقاضي عياض في شرح حديث المسيء في صلاته أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزي، بل حكى ابن الوزير الإجماع على ذم العمل بغير علم، لأن الذي يعمل من غير علم قد يقع في مخالفات يظنها حقا وهي باطل، فقد يقع في الشرك يظنه توحيدا، وفي البدع يظنها حسن سنة، وفي الباطل يظنه حقا، لأن العلم فرقان ونور كما قال الإمام مالك رحمه الله. جيت المسألة دي عاوزة تفصيل. بمعنى إيه؟ الأصل أن العمل يكون بعلم، ده الأصل. طيب، هب أن إنسانا قصر في طلب العلم وعمل عمله مردود، لأنه طالما قصر في طلب العلم وعمل يبقى يعمل بجهل يبقى عمله مردود. طيب، هب أنه طلب العلم وسعى في طلبه وله حالتين: إما أنه لم يتمكن من الطلب لعدم العثور على من يعلم، وإما أنه تمكن من الطلب وأخطأ في العلم. هو سأل يا أخوانا عاوز أتعلم العلم الشرعي، قال له عندك هو معهد إعداد الدعاء في السيد البدر، روح اطلب العلم هناك. ما يعرفش راح علمه أن التقرب إلى البدوي ده قمة التوحيد، فعمل بدل معذور بجهله لا شك في ذلك. طيب، طلب العلم ولم يجد وبدأ يعمل على جهل، عمله باطل ولكنه يثاب. خد بالك من دي كويس. فليس هناك لزوم بين بطلان العمل وعدم الثواب، لا، كلام ده قررناه بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يبقى ممكن أن يكون الرجل عمل وأخطأ وعمله مردود ولكنه يثاب، بس بشرط إيه؟ أن يكون سعى في طلب العلم ولم يتمكن، أو أنه طلب العلم ولم يجد إلا بابا واحدا علموه فيه خطأ وبناء على ذلك هو معذور. نعم، ما احنا بنقول اهو ده كلام واضح. ازاي بقول ايه؟ هو طلب يا اخوانا اريد ان اتعلم، قال له هناك اهو، لكن الكلام ده ان وجد. اما في مصرنا واصبح الامور واضحه وضوح الشمس، هناك اهل سنه وهناك اهل بدعه، فذهب الى اهل البدعه وطلب منهم العلم ليس بمعذور ان اخطا. لما؟ لان الامر واضح جلي، أصبح ما ليس هناك شيء يخبأ. ولكن هذا الذي أذكره ممكن يوجد في بعض البلدان الذي دخلها الإسلام حديثا أو وجدت فيها دعوة حديثة ولا يعلمون إلا هذا الذي أمامه. طيب، نعم، أي نعم، يعذر بجهله. أخي اعلم رحمك الله أن العذر بالجهل هو معتقد أهل السنة والجماعة في كل شيء حتى في التوحيد. كل من جهل يعذر بجهله، بس بشرط أن يكون الجهل ليس من سعيه ولا من كسبه. وانتبه لدي كويس، لأن احنا عندنا قلنا قبل ذلك وعذرا لإخواننا اللي سمعوا الكلام مرارا، قلنا الله عز وجل أخبرنا في التنزيل قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. مظبوط، فالأصل فينا الجهل، ولكن لما كان الأصل فينا الجهل أعطانا ربنا عز وجل اللي هو الأدوات طلب العلم اللي هو السمع والبصر والفؤاد، وأمرنا أن نزيل الجهل، أمرنا أن نزيل الجهل ونطلب العلم. فمن سعى في إزالة الجهل وأزاله فنعم الرجل، ومن سعى في إزالة الجهل بكل مستطاع له ولم يتمكن معذور، ومن قصر أو فرط فليس بمعذور. وضحت يا شيخ؟ حينما أقرر معتقد أرجو الله يبارك فيكم ما فيش مجاملة في العقيدة عند غير الذي سمعته مني فانصح، والله عز وجل يجازيك. طلب العلم والجهل إن كان من سعي الآدمي ومن كسبه لا عذر فيه. أما إن سعى في الطلب ولم يتمكن بالأمرين الذي ذكرتهما لكم، علمه غلط أو لم يجد، هذا معذور بجهله، يعذر بجهله. كويس إخوانا المسائل دي؟ تفضل شيخ مصر. لا ده كلمة وقفوا دي شوية، ده هنا بقى يحضرني الكلام ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ لما دخل عليه تلميذه البر الإمام مالك ووجده يبكي، مالك يا إمام؟ قال تكلم من لا يعلم وظهر في الإسلام أمر عظيم، ثم قال إنها هنا أقوام أحق بالسجن من السراق. هذا ما ينح، هذا يسجن حتى يتعلم ثم يتكلم. تكلم ازاي؟ لا، في فرق بين هو طلب علم واجازه الشيوخ، وفي فرق بين قرأ وتكلم. قرأ وتكلم مرفوض 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 حتى لو اصاب الحق. لما؟ ممكن تعرض عليه مسألة، هو بيقرأ كتاب، طب احنا عندنا في كتاب عندنا غير القرآن خالي من الخطأ؟ ما فيش، مظبوط. يبقى ممكن يقرأ في كتاب ما درسه على شيخ وما درس أصول الاعتقاد، يزل زلة واحدة تضيع كل الفوائد التي ذكرها للناس، كان ده مرفوض. لا يجوز أبدا لأحد أن يتكلم بشرع الله إلا إذا طلب العلم على غيره وأجازه غيره، عدا ذلك مرفوض. ويتحمل كل إنسان الكذب في شرع الله. نعم. لا، دي قضايا أعيان تشرح بالتفصيل لبعض أهل العلم يفتيك بالمناسب. نرجع للكتاب. يقول ومن أعظم ما يحول بينك وبين شعاع هذا النور المعاصي والمنكرات فإنها تصم وتعمي عن سلوك ضرب الهدى. ومما يذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. فالعلم يضيء لك الطريق ويمهد لك السبيل، ولذلك فإن العلم النافع مع العمل الصالح هما سبيل الرشاد والطريق السوي لمرضاة رب العباد. هذا وقد كثر التنويه بفضل العلم وأهله نظما ونثرا من علماء المسلمين وأدبائهم قديما وحديثا، فمن ذلك قول ابن عصفور من أئمة اللغة مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم وعنه فكاشف كل من عنده فهم، ففيه جلاء للقلوب من العمى وعون على الدين الذي أمره حق، يعد كبير القوم وهو صغيرهم وينفذ منه فيهم القول والحكم، فخالط رواة العلم وأصحب خيارهم فصحبتهم زين وخلطتهم غن، فوالله لولا العلم ما اتضح الهدى ولا لاح من غيب الأمور لنا رسم. ويقول آخر رأيت العلم صاحبه شريف وإن ولدته أباء اللئام، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم قدره القوم الكرام ويحمل قوله في كل أفق، ومن يكن عالما فهو الإمام، فلولا العلم ما سعدت النفوس ولا عرف الحلال ولا الحرام. وقال آخر والعلم زين وتشريف لصاحبه، أتت إلينا بدا الأنباء والكتب، والعلم يرفع أقواما بلا حسب، فكيف من كان ذا علم له حسب، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها الشيخ هنا. يقول هذه الأبيات تتعلق بموضوع واحد، فكلها تتعلق بالتحذير من عبادة النجوم والكواكب ونفي أن يكون لها أي تأثير في الكون لا من قريب ولا من بعيد، فهي كما ذكر الناظم لا تنفع ولا تضر ولا تسعد ولا تنحس ولا تقدم ولا تؤخر ولا تسعد ولا تشقي ولا تفرح ولا تحزن ولا ترفع أو تخفض ولا تطلع أو تسقط لموت زيد أو حياة عمرو ولا لولادة عظيم أو موته. وأصل عبادة الكواكب بدأ من الصابئة الكلدانيين الذين أرسل الله إليهم خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ويقال إنهم نسبوا إلى رجل يقال له صابئ بن متشلح ابن يشجب ابن عرب ابن قحطان، والذي يهمنا أن نعرف أن الصابئة في الأصل عبادة النجوم، عباد النجوم والكواكب. وكانت العرب في الجاهلية تطلق كلمة الصابئ على كل من غير دينه، سواء كان غيره إلى حق أو إلى باطل. قال: وخلق الله النجوم لثلاثة أمور. قال قذادة ابن دعامة السدوسي: خلق الله عز وجل هذه النجوم لثلاث: رجوما للشياطين، وزينة للسماء، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير هذا فقد أخطأ حظهم وأضاع نصيبهم وتكلف ما لا يعني وما لا علم له به وما عجز عن علمه الأنبياء والملائكة صلوات الله عليهم أجمعين. قال الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. وقال تعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فهذا هو الغرض والحكمة من خلق النجوم: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها في البر والبحر للدلالة على الطريق ومعرفة منازل القمر ومواقع النجوم، وعلامات للصلوات والقبلة، وبها تعرف أوقات الزراعة والحصاد وما إلى ذلك من معرفة مواسم الحر والبرد ودخول فصول السنة وفهم الظواهر الكونية ونحو ذلك. وقول الناظم: لا تتبع علم النجوم فإنه متعلق بزخارف الكهان، فيه تفصيل. فعلم النجوم على قسمين: علم التسيير وعلم التأثير. كلام ده يحفظ، علم التسيير وعلم التأثير. طيب، فعلم التسيير جائز وتعلمه مباح، وعلم التأثير محرم كما سيأتي بيانه. طيب، علم التسيير: وأن يتعلم المسلم علم الفلك وما يتعلق بالظواهر الجوية ونحو ذلك مما يتعلق بالنجوم ومواقعها وما إلى ذلك مما سبقت الإشارة إليه قريبا من فوائد خلق النجوم، اللي هي معرفة الأوقات وفصول السنة ومواقع الزراعة والنوبات وغير ذلك. ويجب التنبيه على أن علم التسيير ينظر إليه على أنه يدخل في باب الأسباب التي يشرع الاستفادة منها مع عدم الاعتماد عليه. ذكرنا قبل ذلك إن الكون كله الله عز وجل أخبرنا أنه مبني على أسباب، كما قال عز وجل في قصة الرجل الصالح ذي القرنين: وأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. ودي سنة كونية، ولكن المسلم يختلف عن غيره في ماذا؟ المسلم يأخذ بالأسباب مع اعتقاده الجازم أن السبب لا يؤثر إلا بإذن الله. ده الفرق، ده الفرق بين المسلم وغيره. السبب موجود، يعني الرجل نكح المرأة ودخل بها، ولكن الله عز وجل ما أذن أن يكون الولد. لما؟ لحكمة. طيب، هل من الممكن أن يكون ولد بلا إتيان؟ الله على كل شيء قدير، وضرب ربنا عز وجل لنا المثل، ولكن المثل هذا الذي يذكر حينما تخالف الأسباب أو السنن الكونية لبيان طلاقة القدرة. لأن البعض يقول لك: ده هو يستحيل أن يكون هناك ولد إلا بكذا. لا، الأسباب هي، والناقة خرجت من صخرة صماء، يبقى هنا طلاقة القدرة، ولكن الأسباب الكونية هي الأصل، سبب ومسبب، ولكن بأمر الله عز وجل. وكما تعلمون وذكرنا قبل ذلك أن الأسباب تنقسم باعتبار الدلالة عليه إلى أسباب شرعية وأسباب كونية. أسباب شرعية: أي دل الدليل الشرعي على أن هذا الشيء سبب لهذا الشيء، كالمثال المشهور: تقوى الله مجلبة للرزق، وصلة الرحم تزيد في العمر. يبقى ده سبب شرعي ما علمناه إلا بدليل الشرع. إنسان حسد، الله عز وجل عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا المحسود يقرأ عليه شيء من القرآن فيشفى ويبرأ بإذن الله. يبقى ما علمنا أن سببه أو أن ما نزل به سيبرأ إلا بالدليل الشرعي. سبب كوني، وهي أن التجارب والعلوم الكونية دلت على أن هذا الشيء يتولد من هذا الشيء، سبب كون. وضعنا البذرة في الأرض ثم أسقيناها بالماء فأنبتها الله عز وجل، هذا الفرق يا أخواننا بين المسلم وبين غير المسلم. ومن أجل هذا تجد بقى الراحة فين؟ حينما يسلك المسلم السبب الكوني ولا يتحقق المسبب، يرضى ويسلم لقضاء الله وقدره ويقول قدر الله وما شاء فعل. أما غير المسلم يطلع كبر ينتحر، ليه؟ ما عندوش إله، وربط الأمور ربط حسي ربط تجريبي ولم ينظر إلى الإله عز وجل. ولا شك أن هذا من الخطأ البين. وعقيدة أهل السنة والجماعة في الأسباب أن الله عز وجل هو خالق الأسباب والمسببات. مفهوم خالق الأسباب؟ لأن السبب يبقى من العبد، فعل من العبد، وفعل العبد منوط بأمرين متلازمين. هل لي أن أسمعهما منك؟
قدرة تامة وإرادة.
أحسنت، قدرة تامة وإرادة إيه؟ جازم. العبد يعمل، تخلف أحدهما مش شيء. يقول وليس السبب مستقلا في إيجاد المسبب، وليست الأشياء موجودة بدون سبب، لكن خالق السبب والمسبب هو الله عز وجل وحده. فهذا هو الذي يجب اعتقاده، خلافا لمن ألغى الأسباب كالجبرية. خد بالك، الجبرية ألغت الأسباب في المعصية بس، لما عصوا ربهم قالوا ربنا أجبرنا على ذلك، ولما أطاعوا ربهم قالوا لا نحن اللي أطعنا. تبدا تناقض، اما ان تكون جبريا على الدوام واما ان تكون قدريا على الدوام، اما هذا وهذا هذا تخليط، وان كان الكل ضلال. يقول خلافا لمن الغى الاسباب كالجبريه ومن نهج نهجهم من الاشاعره والماتريديه او اعتمد على الاسباب وحدها كشان المعتزله والقدريه الذين يقولون ان العبد هو خالق فعله. واهل السنه وسط في هذا الباب بين الجبريه الذين يفقدون الاشياء اسبابها ولا يرتبون المسببات على أسبابه ويلغون الحكمة والسبب والغرض والغاية، وبين الغلاة القدرية الذين جعلوا السبب وحده مستقلا بفعل الأشياء. فكان أهل السنة وسطا بين هؤلاء وأولئك، ولذلك فإن الذين جعلوا الأسباب هي كل شيء والعياذ بالله أتوا بأمر مفترا، جعلوا للأسباب الاستقلالية كأنها هي الآلهة، والذين أهملوا الأسباب أيضا وقعوا في الغلو واعتقدوا أن الله لم يخلق الأشياء لحكمة ولا لعلة ولا لسبب ولا لغاية. والنجوم والكواكب بما فيها الشمس والقمر وسائر كبار النجوم كزحل وعطارد والثريا والزهرة والجوزاء والمشترى والمريخ وغيرها مما سمى النظم لا تقدم ولا تؤخر ولا تضر ولا تنفع، فمنهم من يدعي أنها هي الإله فينصبون لها الهياكل كما هو شأن الصابئة ويقيمون لها الدور ويعتقدون أن بيدها تصريف الكون، وبعضهم يرى أنها دون الإله الأكبر، ومنهم من يعتقد فيها الألوهية الكبرى، وآخرون يجعلونها علامة للسعود والنحوس، فإذا ولد فلان في نجم كذا مثلا فهو نجم السعد، وبناء على ذلك سوف يكون هذا الشخص سعيدا، وإذا ولد في نجم كذا فهو نجم النحس، وبناء عليه سيكون منحوسا وغير موفق وشقي والعياذ بالله، وهذا قد وقع فيه كثير من الضلال. طبعا الإمام ابن القيم رحمه الله أجاد وأفاد في كتابه الماتع الذي أسعدنا الله بالانتهاء من قراءته، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، في الكلام عن هذه الأمور بتفصيل شديد. يقول وقد سمعت في بعض الإذاعات لبلاد إسلامية برنامجا خاصا يقرر هذا الشرك وهو اعتقاد السعود والنحوس في النجوم، فقد تسأل المرأة أنها ولدت في النجم الفلاني فيقال لها أنت نجمك الفلاني ستصابين بكذا وسيحصل لك كذا ووصفك كذا وعقيدتك كذا وعندك كذا وربما يكون لك كذا وربما يكون لك كذا قريبا وما إلى ذلك من الطرهات وادعاء علم الغيب الذي استأصر الله به. اكتب عندك وضابط علم الغيب الذي من ادعاه كفر، وضابط علم الغيب الذي من ادعاه كفر. هو العلم الذي لم يطلع الله عز وجل عليه أحدا من خلقه. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم. في إيه؟ لا لا لا، احنا بقول إيه؟ ضابط علم الغيب الذي من ادعاه كفر، الذي لم يطلع لعظة أحد من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ده علم الغيب. يقول وآخرون لا يعبدونها ولكنهم يعلقون حدوث بعض الأشياء بها كقولهم مطرنا بنوء كذا وكذا، وهذا هو الذي ذمه الله عز وجل بقوله أفي بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي بنسبتكم المطر إلى النجوم. قد ثبت في الصحيح من حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. اكتب عندك، فمن اعتقد أن النوء هو الذي أتى بالمطر وهو الفاعل الحقيقي للمطر فهذا كافر كفر أكبر. فهذا كافر كفر أكبر. فمن اعتقد أن المطر جاء بالنوء أو النوء جاء بالمطر وهو الفاعل الحقيقي له فهذا كافر كفر أكبر. وأما من اعتقد أن النوء سبب للمطر وأن الله عز وجل هو الفاعل الحقيقي يكره له أن يقول مطرنا بنوء كذا. ومن اعتقد أن النوء سبب للمطر وأن الله عز وجل هو الفاعل الحقيقي يكره أن يقول مطرنا بنوء كذا. بالنوء علامة من علامات عند الفلك، هبوب رياح معين أو منخفض جوي يأتي بسببه المطر. لا، ما هو لازم اللفظة نفسها لا تصح، لابد أن يقول هناك رياح معينة جاءت من قبل كذا سيزعلها الله سببا لكذا، ده المنضبط في الكلام. أما هذا الذي نسمعه مخالف. نعم، أي نعم، قراءة تحريمية. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياح. وقال عليه الصلاة والسلام خلال من خلال الجاهلية الطعن في الأنساب والنياح. ونسي الراوي الثالثة قال سفيان ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء. وقال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: الطعن في الأنساب والنياح على الميت والأنواء مطرن بنوء كذا وكذا، والإعداء جرب بعير فأجرب 100 بعير فمن أجرب البعير الأول. فمن اعتمد على هذه النجوم وحدها وظن أنها تقربه أو تبعده أو تسقيه أو تنزل الغيث، فإن قال هذا بحكم العادة والتقليد دون اعتقاد فهذا شرك أصغر، وإن قال مطرن بنوء كذا وكذا معتقدا أن النوء مستقل بالسقية فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. فيجب التنبيه على هذه القضية الخطيرة، فالنجوم لا تقدم ولا تؤخر، لا الثريا ولا الشعرى ولا الزهرة ولا المريخ ولا زحل ولا الرأس ولا الذنب ولا العقرب ولا أي نجم يلوح في السماء، بل إن بعض النجوم تحرقها الشمس كما أشار إلى ذلك الناظم. والشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله عز وجل بهما عباده كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. وأيما كان فعلم التسيير علم نافع ولا يمكن على أحد تعلمه وتعاطيه والاستفادة منه، ولكن من خرج عن تلك الأمور الثلاثة التي خلقت لأجلها النجوم فإنه يكون حينئذ قد انتقل إلى القسم الثاني من علم النجوم وهو علم التأثير المحرم. يبقى الثلاثة اللي هي زينة للسماء رجوما للشياطين وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فعلم التأثير هو الاستدلال بالكواكب العلوية على الحوادث الأرضية، أو يقال نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، كما لو قال إن هذا النجم نجم سعد وذاك نجم نحس أو كقولهم إن كل نجم مقابل لروح الإنسان وكل نجم له كذا وكذا من التأثيرات، فذلك في غاية الخطورة، لأنه إن اعتقد أن النجم أو الكوكب يعلم ذلك أو يتصرف فيه فإن هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. والمنجمون يشبهون الكهان والصحراء، ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. والواجب على المسلم أن يعتقد أنها من سائر المخلوقات الدالة على قدرة الله تعالى، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. فالتعلق بعلم النجوم واعتقاد أن لها تأثيرا فيما يجري على الأرض من حوادث من موت زيد أو حياة عمر أو ولادة أو موت علان أو رفعه أو خفضه أو سعوده أو نحوسه وما إلى ذلك مما قد يتصوره البعض مما هو من علم الغيب، فإن ذلك محرم بل هو عين الشرك. والكهان أكثرهم يتعلقون بهذا الأمر، يتعلقون بدعوى تعلم النجوم ويضحكون على الناس ويلبسون عليهم ويهولون لهم الأمر حتى يؤمنوا بطرهاتهم ويقعون في فخاخ خزعبلاتهم. والناظم أشار إلى كثير مما يعتقده الناس في هذه الكواكب، وإبراهيم عليه السلام أراد أن يعطي قومه درسا في بيان أن هذه الكواكب لا تقدم ولا تؤخر كما حكى الله لنا عنه في قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدين ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. اكتب عندك وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام ها مناظرا ولم يكن مناظرا ولم يكن ناظرا، كان إبراهيم عليه السلام مناظرا.
هل المناظرة مشروعة؟
نعم.
المناظرة في الإسلام مشروعة؟
أي نعم. مناظرا ولم يكن ناظرا. مناظر يعني أثبت لقومه بالحدة والبيان أن هذه ما تصلح آلهة، أما أنه ناظرا يعني بدأ يفكر وينظر، لا، الله عز وجل اصطفاه وعلمه. ومن زعم من الناس أن إبراهيم الخليل كان شكا حتى تيقن فهذا الزعم والعياذ بالله غاية في الضلال، بل سوء أدب مع الله وسوء أدب مع خليله عليه الصلاة والسلام. ألا ترى إلى قوله تعالى في حقه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فلابد من الحذر كل الحذر من هذا العلم الفاسد، عن علم التأثير. ومما يؤسف له أن ينتشر هذا العلم في أغلب بلاد المسلمين تقليدا للكفار، بل في بعض وسائل الإعلام الإسلامية إظهار ودعوة وترويج لهذه الخدعبلات والدجر والخط في الأرض والنظر في الفنجال وخط الكفي مما هو من الكهانة وادعاء علم الغيب من جعل النجوم لها تأثير مباشر في حياة الناس. فالتنجيم غاية في الخطورة، لا سيما وإنه قد ينطلع على بعض ضعاف النفوس والعقول من المسلمين الذين يتساهلون في دينهم فلا يطلبون الحق من مصادره ولا يرجعون إلى علماء الأمة والسنة الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين حتى يبينوا لهم الحق بدليله. أقفوا عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.